والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم.
كان الكلام في هذا الدليل الأخير، الوجه الأخير للاستدلال الأعمي، حيث قال صاحب الكفاية رحمه الله: ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعله، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى، بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا يكاد يكون معه صحيحا، وما يلزم من فرض وجوده عدم محال. ثم قال، أجاب صاحب الكفاية رحمه الله عن هذا الدليل، قال: قلت: لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه. نحن بالأمس قررنا هذا الوجه، اليوم بقي الإشكال عليه أنه صحيح أو ليس بصحيح هذا الكلام. أولا، أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء في هذا البحث، وهو هم ماذا يقولون إذا نذر ترك الصلاة في المكان المكروه؟ انتبه شيخنا، هذا مهم. النذر وأخويه في اليمين والعهد. فكان الشاهد في أين؟ أنه إذا نذر أن يترك الصلاة في المكان المكروه في الحمام مثلا أو بين القبور، يقول لا إشكال، صح النذر والعهد واليمين، كما أن الحنث يحصل إذا فعل الصلاة في الحمام حنث، لأنه هو المفروض أنه نذر أن لا يصلي في الحمام حنث. فأشكلوا عليه، قالوا: لو كان المنظور خصوص الصلاة الصحيحة لا يمكن الحنث. ليش لا يمكن؟ لأن معنى الصلاة الصحيحة ينافيها الفساد لآتي من قبل النذر، لأنه لما تقول منظور الترك يعني منهي عنها والنهي عن العباد يقتضي فساد، فإذا الصلاة في الحمام فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يمكن أن أخالف ندري لأني نذرت الصلاة الصحيحة، وأنا لا يمكن أن آتي بصلاة صحيحة في الحمام، لا يمكن، لأنها منهي عنها. أولا، أول إشكال يرجع على هذا الكلام، من المعلوم بل لعله متفق عليه بين الأعلام عندنا، يشترط في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحا شرعا، هذا قاعدة، أن يكون رجحان في المتعلق. مثلا الشخص ينظر أن يصلي صلاة الليل، صلاة الليل راجحة، صلاة جعفر، أن يصوم، أن يتصدق على الفقراء، كل شيء راجح، شيء راجح هذا الأمر. طيب، أما إذا نذر المرجوح، لا ينعقد النذر إذا نذر المرجوح، مثلا نذر أن لا يصلي صلاة الليل، عدم صلاة، هذا مرجوح، عدم الصلاة، أو عدم صلاة جعفر، أو عدم الصوم، وكذا إلى آخره. طيب، فأنت لما تنذر عدم الصلاة في الحمام، يعني تنذر أن تترك الصلاة في الحمام، نحن نسأل سؤال: الصلاة راجحة أو ليست راجحة؟ فتركها ماذا يكون؟ مرجوح. وإذا الصلاة راجحة عدمها ماذا يكون؟ ومرجوح. أنت لما تنذر ترك الصلاة في الحمام أو بين المقابر أو إلى آخره، فيكون متعلق النذر ماذا؟ مرجوحا هنا الترك ومرجوح. ايه الحمام؟ ايه الحمام؟ الحمام راجحة الصلاة، لأن الصلاة صحيحة في الحمام، والصلاة في الحمام صحيحة وباطلة شوية، فإذا معناه راجحة. يعني هل عندنا صلاة وليست راجحة؟ هل عندنا صلاة صحيحة وليست راجحة؟ ما عندنا، دائما الصلاة راجحة، ما عندنا صلاة مرجوحة أبدا، بل مباحة ما عندنا، هذا راجح، أصل عبادتنا راجحة. وعليه أبر الإنسان ما نذر النذر، صلى في الحمام صلاة صحيحة، صلى بين القبور صلاة صحيحة. وعليه فأنت لما تقول أنا نذرت ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، فهنا الترك، وهنا الترك مرجوح، أغتبي مرجوح، فكيف يصح النذر؟ إن قلت ما معنى كراهة العبادة حينئذ؟ وإذا كان الترك مرجوح والصلاة راجحة، وما معنى قولكم أنه مثلا معروف هناك فتوى يكره الصلاة في الأماكن المكروهة، معروف 9 أماكن 10 أماكن، منها الحمام وبيت النار ومعاطن الإبل ومسامي كذا الطريق وفي النهر وإلى آخره. طيب قلنا سابقا كراهة بمعنى أقلية دوام، هذا معناه. لما تقول يكره الصلاة في الحمام يعني الصلاة في الحمام صحيحة، لكن ثوابها ليس مثل الصلاة في المسجد أو في المسجد، يعني هذا معناه، يعني ثوابه أقل. وهذا دائما في العبادات المكروه هذا معناها أقلية الثواب، هو الإنصاف. تقول يكره الصوم مثلا يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، وما معنى يكره الصوم؟ يعني الصوم مرجوح؟ يعني بحجازي؟ لا، إنما هو الأزال راجح ومحترم، كل شيء كل ما هنالك ثوابه قليل لسأل. هذا معنى الكراهة. وعليه إذا كان الأمر كذلك، أنت تقول أنا أترك ترك أنا أنذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، أصلا هذا النذر باطل من أول الأمر، هذا بغير محدي أصلا. نعم ممكن أن تقول لو حلف مثلا أو عاهد. نحن بالمناسبة، وبالمناسبة نحن العهد عندنا أيضا متعلق وراجح. نعم اليمين يكفي أن تكون مباح، لكن إذا كان متعلق مرجوح أيضا لا ينعقد عندنا بالحلف، مرجوح في الأقل يكون مباح، يعني متساوي الطرفين، أو راجح مرجوح. فبناء عليه أصل هذا البحث لا يتأتى لو نذر أو عاهد أو حلف، إلا إذا غضينا النظر عن هذا الشرط. أفرض قلنا أنه اتركنا من شيخنا، أفرض أنه صح النذر أو صح العهد أو صح اليمين، ماذا تقول؟ يعني بناء، يعني على فرض، مسألة فرضية، لو فرضنا صح النذر أو صح اليمين أو صح العهد، ماذا تقول؟ ولا نحن عندنا النذر لا يصح قطعا، والعهد لا يصح، واليمين كن أقل اسمه مباحة لأنها مرجوحة.
صحة النذر والحلف والإكثار على الحمد.
وين هذا؟ وين متفق عليه؟ بالنسبة لهذه المسألة؟ يعني بناء على صحة النذر، وين متفق عليه؟ يعني بناء على أن النذر صحيح. ولا شيخنا ما يصير هالشكل. ليش؟ إنه في غير محله. هذا إذا قلنا الكراهة بمعنى أقلية الثواب، أما إذا قلنا الكراهة بمعنى الحجازي، لكن لا يخفى عليك ما عندنا في العبادة كراهة بمعنى حجازي ناقصة، دائما العبادة راجحة، ما في حجازي. بعض مخرجها يقول ليست العبادة هي في حجازي، إنما الكينوني في الحمام، هذا الكينوني في الحمام في الحجازة نفس هنا، والكينونة في الحمام منفصلة عن الصلاة، والصلاة في الحمام. يقول نعم أنا أفصلها. أقول أفصلها كيف؟ أنا أنظف الكينونة في الحمام، كون الصلاة في الحمام، وكون كون الصلاة، يعني الصلاة النتيجة فيها صلاة. مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، نحن عندنا الكراهة في العبادة مع الأخلاق الكراهة. هذا هو الإنصاف، هو المطابق للأصول وللأدلة ولكل شيء. ومن هنا نحن يعني العبادة عندنا راجحة تكون. فالنذر في غير محل شيخنا والعافية والله.
يعني بمعنى الحداثة يعني لا أعقد النذر
لا ينعقد. لا ينعقد لأنه مرجوح. مرجوح. على كل حال. هنا لو قطعنا النظر عن ذلك بناء على أنه يصح. الحجاز فقط ينعقد، ليس الحجاز مع العبادة. الحجاز مرجوحة. أما عبادة كيف تكون عبادة فيها حجازة منقوصة؟ ها؟ ترك الحجاز ليس مطلقا. الصلاة مثل الصلاة، أنا عبدتك الصلاة لا ينفصل عنه. نحن قلنا لا ينفصل. والحجاز بأي معنى؟ الفرق أن الحجاز من الصلاة، يعني أنا أترك الصلاة في الحمام. إلا إذا قلنا نظرنا إلى الحجاز وحدها، الكينونة وحدها، مثل بعض الأعيان يقول أنا أنظر الكينونة وحدها ما قطع النظر. كيف نتصورها أصلا في الخارج كينونة؟ والفرق أن الصلاة في الحمام، والكلام عن الصلاة في الحمام، يعني كينونة الصلاة لا كينونة شيء آخر، يعني كون الصلاة في الحمام. والصلاة بالنتيجة إلى الصلاة. فهل يمكن عندك صلاة ومرجوحة؟ صلاة وصحيحة ومرجوحة؟ ممكن يكون صلاة فاسدة بناء على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض وغيرها، وصحيح فاسدة ممكن. أما صلاة صحيحة ومرجوحة هذا ما عندنا، لا يجتمعان. هذا أولا، أنا أحببت أن أشير لهذا الشيء. ثانيا، مع قطع النظر عن هذا الكلام، افرض ان النذر صحيح او ان اليمين صحيح والعدل الى اخره، ماذا تقولون؟ الجواب ايضا لنا جواب ايضا، وهو اولا هذا لا ربط له. انا لما انذر ان اترك الصلاه الصحيحه وانه احنث لا احنث، اصلا لا ربط له بوضع الصلاه لخصوص الصحيح او للاعم. لا ربط له. ليش لا ربط له؟ افرض انت قائل بالاعم، افرض أنت قائل بالأعم أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، ومع هذا لو نذرت ترك الصلاة الصحيحة يلزم هذا الإشكال أيضا. الإشكال وارد. ليش وارد؟ لأنه لا يمكن أن أحنث، لأن الفرض أن الصلاة تصبح بعد النذر منهي عنها، وأنا نذرت أن أترك الصلاة الصحيحة ولا يمكن ترك الصلاة الصحيحة. لا يمكن فعلها حينئذ، لا يمكن فعلها حتى أحنث، لأن من هي عنها. فحتى لو كنت قائل بالأعم لا يصح النذر. إذا لا ربط لصحة النذر وعدم صحته بمسألة وضع اللفظ للأعم أو لو صح، لا ربط له أصلا. أقول أنا قائل بالأعم ومع هذا لا يصح النذر، لأن النذر تابع لقصد النذر. فإذا لا ربط للبحث، يعني لا يمكن أن نستفيد من عدم صحة النذر بترك الصلاة الصحيحة، لا يمكن أن نستفيد من ذلك أن الصلاة موضوعة للأعم. هذا شيء وذاك شيء آخر. هذا جواب ثاني. جواب ثالث. جواب ثالث. ذكره صاحب الكفاية هذا الجواب الثالث، وهو نعم. ولا يمكن الحانث حينئذ، لا يمكن الحانث. أنا قال بالأعم ونذرت أن أترك الصلاة الصحيحة، هل يمكن الحانث حينئذ؟ لا في الشيء. إذن لا، هو كلام ترك الصلاة الصحيحة نذرة أن أترك الصلاة الصحيحة، هو أرادها من ذلك أن يستفيد أن الصلاة موضوع للأعم. لا ربط لها بالوضع وعدم الوضع. ممكن أنا أن أكون كان أقول أنا قائل بالوضع للأعم، ومع هذا لا يمكن أن أنذر، يعني لا يصح أن أنذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام مع أني قال بالأعم. فهذا لا ربط له، يعني مسألة النذر شيء، وأن الألفاظ موضوع لخصوص الصحيح أو العام شيء آخر. يعني لا يمكن لك أن تستفيد، لا يمكن لك أن من نذر ترك الصلاة الصحيحة في الأماكن المكروهة أن تستفيد منه أن لفظ الصلاة موضوع ماذا للأعم، لا ملازمة بينهما، لا ملازمة. الجواب الثالث ذكره صاحب الكفاية أيضا وجماعة من الأعلام حاصره، هذا الجواب الثالث. أولا أنتم تقولون لا يمكن الحنث، ما لا يمكن الحنث إذا نذر ترك الصلاة الصحيحة في الحمام، لله علي أن أترك الصلاة في الحمام، طيب لا يمكن الحنث ليش؟ لأن أصبحت الصلاة في الحمام منهي عنها، والنهي عن العبادة يقتضي فساد، فلا يمكن أن آتي بصلاة صحيحة في الحمام منهي عنها. نقول أصل أنا لما نذرت الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، نحن قلنا الصحة ماذا؟ على قسمين، عندنا الصحة اقتضائية وصحة فعلية. أنا نذرت الصحة الاقتضائية، أنا نذرت الصلاة الصحيحة يعني تامة الأجزاء والشرائط، أما الفساد الآتي من قبل النذر، لأن النهي عنها من أين جاء؟ من النذر، بعد النذر جاء، والفساد جاء من هنا، أن لما نذرت وخالفت النذر، ومخالفة النذر حرام، يعني الصلاة محرمة يعني منهي عنها، هكذا مولانا. إذن الفساد من أين جاء؟ من مخالفة النذر. أنا نذرت الصلاة الصحيحة يعني تام الأجزاء والشرائط، يعني لولا النذر يتم الأجزاء والشرائط، وفعلا هكذا. أنا ما نذرت ترك الصلاة الصحيحة مطلقا، حتى الصحة الفعلية اللي تكون بعد النذر مثلا، لا، أنا مرادي من الصحة الصحة التي قبل النذر. يعني لو فرضنا ما عندنا نذر، ما هي الصلاة الصحيحة لو لم يكن عندنا نذر؟ يعني تامة أجزاء. هذا اللي هي هذه المنظورة أنا أتيت بها بعد النذر نفسها، فأنا أتيت بالصلاة الصحيحة. أنا لم أنذر الصحة مطلقا، صحة الصلاة ولو الصحة الفعلية، أنا نذرت الصلاة الصحيحة يعني تامة الأجزاء والشرائط، وأنا فعلا أتيت بصحة بصلاة تامة الأجزاء والشرائط، لأن هذا النذر النهي جاء من قبل لا دخالة له في الصلاة، ليس جزءا ولا مانع ولا ليس مأخوذا في الصلاة.
إذا لم ينظر صحيح الصلاة أو ترك الصلاة عندما يكون موضوع النذر هي الصلاة،
الصحيحة، الصلاة الصحيحة لا يمكن أصلا شيخنا، لا يمكن، لأن الصحة الآتي من الأمر كيف يؤخذ في موضوع الأمر؟
حينما يقول أنا أصلي
سؤال شيخ، أنا أسأل سؤال شيخ، هل يعقل أن يؤخذ الذي يأتي بعد الأمر أن يؤخذ في متعلق الأمر قبل الأمر؟ يعني يؤخذ في موضوعه، سوف يأتي
تعلق الأمر بها،
سوف يأتي إذا بعد الدور. لا يمكن، لأنه هذا متأخر، يعني ما يأتي من قبل الأمر يعني التقسيمات الثانوية شيخنا ومتأخر ردتين، كيف تؤخذ في متعلق الأمر؟ والفرض إذا أخذت في متعلق الأمر معناه أن موجودي قبله، وهكذا الفرض أنا أخذته قبل الأمر وهي لا تأتي إلا بعد الأمر، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. لا يعقل في لوحة الأوامر، لا يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر ما يأتي من قبل الأمر، شوف يأتي معنا، وهذا نفس الشيء، وهذا نفس الشيء، هذا الفساد من أين جاءت الصحة والفساد؟ بعد النذر، الكلام أن الفساد من أين جاء؟ بعد النذر، كيف يؤخذ في متعلق النذر؟ لا يمكن شيء، وهكذا أقول لا يمكن، أنا نذرت الصلاة الصحيحة قبل النذر، يعني لولا النذر ما معنى صحة الصلاة؟ وهذا وأنا أتي بالأجزاء والشرائط بعد النذر، هي هي. فإذا الحانث يتم ولا يلزم من وجود النذر عدمه. إذا الإنصاف أن هذا الدليل الذي ذكروه للأعمي هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. إذا أحسن دليل للقول بالأعم ما ذكرناه سابقا، صحة التقسيم وعدم صحة. تستدل على الأعم بهذين أحسن دليلين. وعدم هذا نعم صحيح، هذا نحن بناء على تصوير الجامع الصحيح، ولا نحن في غنى عن هذا الاستدلال، لأنه لا يمكن تصوير الجامع للصحيح. هذا تمام الكلام في تصوير الجامع وفي الدليل عليه. فإذا أصبحت النتيجة إلى هنا شيخنا الجليل، أصبحت النتيجة ماذا؟ أصبحت النتيجة الكلام في العبادات، أصبحت النتيجة أننا نحن قائلون بالأعم بالنسبة للعبادات، والدليل عليه ثبوتا وإثباتا على كل حال. خلاص. أما المعاملات، هذا تمام الكلام وين؟ في العبادات. لا مو ثبوتا، التصوير الجامع إثباتا الكلام، هو صحة التقسيم وعدم صحة السلب إثباتا. قال صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة: بقي أمور. الأول التعبير كان ثبوتا، صورنا الجامع ثبوتا، أمكن تصوير الجامع إثباتا، هذه الأدلة أقمنا الأدلة عليه، يعني أحسن دليل إثباتا ليس ثبوتا. يا بنت بقي أمور. الأول انتبه، هذا أيضا بحث لطيف مولانا الصفات، وفيه نكت لا تخلو من ظرافي ولطافي. بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة، مثل العبادات عنده معامل موضوعة للصحيح أيضا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفان. نحن إن شاء الله يعني من خلال هذا البحث سوف نعطيكم نكتة فقهية لطيفة جدا بالنسبة للمقابلات، يعني هذه بعد التتبع انصافا، ومن خلالها تعرف كيف تستطيع أن تستدل بإطلاقات أدلة المعاملات لنفي جزء أو عدم أو معامل جديد وكذا. سوف أذكر إن شاء الله بالتفصيل مع الدليل أنه يصح ولا يصح. صاحب الكفاية رحمه الله ذكر هذا المطلب. أما المعاملات بالمناسبة قلنا يعني صاحب الكفاية يوم من الأيام، أنا قلت لكم وائل الدأب، علماءنا أجمع ما كانوا يعطلون حتى بعد أن يصبحوا كبارا في السن انصافا، مثل اليوم قلنا بعض المراجع مثل الشيخ الوحيد أطال الله عمره الشريف أستاذنا عمره 97 سنة تقريبا ولا زال يبحث، والعام الماضي شرع في دورة جديدة في الأصول. على العموم صاحب الكفاية يقول الأصفهاني، صاحب الكفاية كان عنده طلاب ما شاء الله كلهم أغلبهم بارزين برعوا، منهم المحقق الأصفهاني في القباني وأصوله فلسفي وفقه فلسفي أصلا، منهم الأغضياء الدين العراقي، منهم الشيخ النائمي، منهم السير بروجردي، ما شاء الله علماء، منهم الإيرواني رحمه الله، فلان وفلان أعاظم، حتى السيد محسن الحكيم رحمه الله درس فترة قليلة عنده. عن صاحب الكفاية. والمشكور ما شاء الله من العلماء. الأصفهاني يقول أنا حضرت دورتين أصوليتين عند أستاذي، لم أعطل إلا يومين في هاتين دورتين. اليوم الأول نزل ثلج بكثرة متر ونصف تقريبا، في ذلك الوقت أنا لاحظت لما كنت في قوم كان ينزل ثلج بكثرة، لكن ما كان بدل متر ونصف، لكن في وقت إن كان ينزل بكثرة. قال تقريبا متر ونصف. قطعت وقال له احتملت وضميت، جزمت أن الأستاذ لا يحضر إلى لأت إلى البحر، فتبين في اليوم الآتي أنه كان في الدرس. اليوم الثاني يعني الذي عطل فيه يقول أصابني الرمد، الرمد مزعج شديد، يقول رمد شديد في عيوني، عطل هذه اليومين فقط. نعم في الدور. طيب فصاحب الكفاية رحمه الله يعني دأبه شيء كان معروف وصار التحقيق والتدقيق والتهذيب، وعلما يقال أن كان أسلوبه جدا لطيف، لكن كتابته العجيب وغريبة يعني في الأسلوب، كان أسلوبه جيد يقولون أسلوبه جيد، لكن كتابته كان على كل حال. هنا هكذا نحن نبتل أحيانا بعض العبارات له. هنا أتى ببحث لطيف، أنا يعني نمشي على طبق ما يقول صاحب الكفاية ونبين يعني وين الخلل مثلا، طبعا في المطلب المهم المعنى لا يهمنا كثيرا تعقيد اللفظ. يقول صاحب الكفاية لا يخلو تبي شيخنا، يقول المعاملات عندنا أسباب ومسببات بالمعاملات، يعني مثلا العقد من البيع، بعتك قبلت، هذا العقد مثلا، هذه العقود، أنكحتك قبلت إلى آخره، صالحتك وكذا وآجرتك، هذا البيع والصلع والإجارة والنكاح وكذا. مرة عندنا أسباب وعندنا مسببات، أحتبه الأسباب هي هذه العقود، هذه العقود هي أسباب، المسبب هو الناتج عنها، يعني مثلا البيع ماذا ينتج عنه؟ الملكية، النقل والانتقال، هذا النقل يعني المبادلة، يعني الملكية اسمها مسبب، اسمه ماذا؟ مسبب. مثلا هند تقول لي زوجتك نفسي بكذا وكذا، يقول قبلت التزويج. الزوجية، هذه الزوجية مسببة، مسببة عن ماذا؟ عن عقد، هذا العقد زوجتك وقبلت له، وهكذا وهكذا. إذا عندنا سبب ومسبب، واضح مولانا؟ طيب يقول ألفاظ المعاملات، هذه الألفاظ مثل لفظ البيع ولفظ النكاح ولفظ الصلح ولفظ الإجارة ولفظ الكذا، هذه الألفاظ لمن موضوعة؟ موضوعة للأسباب أو موضوعة للمسببات؟ كلامنا من لفظ البيع لمن موضوع؟ لفظ النكاح لمن موضوع؟ للمسبب أو للسبب؟ وهكذا. يقول لا يخلو الأمر. بالمناسبة أغلب العلماء، معظم الأعلام قدس الله أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم، ذهبوا إلى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات. معظم، ما أقول لكل شيخنا، المعظم ذهب إلى أن موضوعة للمسببات. طيب صاحب الكفاية رحمه الله لا يريد أن يجزم، يقول أنا أقول إن كان كذا فنقول وإن كان كذا فنقول، أنتم حق. يعني إن كان موضوع للمسببات ما هو الحكم؟ أو إن كانت موضوع للأسباب ما هو الحكم أيضا؟ هكذا. فهو مشى بهذا الشكل صاحب، يقول إن كانت موضوع للمسببات، ألفاظ المعاملات موضوع للمسببات، يعني للزوجية للملكية لكذا للحرية لكذا، فيقول النزاع بعد لا يجري خلاص، يعني النزاع بين الأعلام الصحيح والأعم لا يجري هنا، لا يجري بالمعاملات. ليش لا يجري؟ يقول إن النزاع بين الأعلام أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم إذا كان الموضوع يعني المعنى مركب، يعني مركب من عدة أجزاء وشرائط، حتى إذا كان تام الأجزاء والشرط يكون صحيح، وإذا كان ناقص يكون ماذا؟ فاسد، وهكذا. يعني بعبارة أخرى، الصحة والفساد إنما تعرضان على المركب الذي يتصف بهما المركب، إما يكون صحيح وإما يكون فاسد. إن كان تام الأجزاء والشرط يكون صحيح، وإن كان ناقص يكون ماذا؟ فاسد، يكون فاسد. فإذا كانت ألفاظ المعاملات مثل البيع والصلح والإجارة والنكاح إلى آخره، إذا كان موضوع للمسبب، والمسبب أمر بسيط، أمر ليس مركب. المسبب يعني الزوجية الملكية المبادلة، كأمر بسيط، هذه تتصف بالوجود والعدم، إما الزوجية موجودة أو ليست موجودة، الملكية إما موجودة أو ليست. لا يقال الزوجية إما صحيحة تامة وإما ناقصة الزوجية، إما موجودة أو غير موجودة الزوجية، لا تتصف بالصحة والفساد، بل تتصف بالوجود والعدم، إما موجودة أو غير موجودة. أما موجودة وليست صحيحة، كيف؟ الزوجية ماشي هذا. فلذا يقول صاحب الكفاية رحمه الله، أنا الآن أتكلم أقرر كلام صاحب الكفاية، مولانا عندنا كلام كثير في هذا البحث، الآن نقرر كلام صاحب الكفاية ثم بعد ذلك نرى ما هو الإنصاف. وبناء عليه، فإذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، هذا البحث بعد لا يجري، خلاص انتهى الأمر. صحيح، هو عام عندنا بعد انتهى الأمر. وأما إذا كانت موضوعة للأسباب، موضوع لمن؟ للأسباب. الأسباب يتم نزاح حينئذ، ليش؟ لأن الأسباب ماذا؟ مركب. من إيجاب وقبول، مثلا بلوغ، مثلا تعيين الثمن، تعيين المثمن، عدم الغرر، عدم الربا، ما شاء الله كان. الموالاة الماضوية مثلا العربية، تعيين أجزاء وشرائط، ما شاء الله. ها الأسباب ما شاء الله. فبناء عليه إذا قلنا إن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، هنا يأتي النزاع، هل هي موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟ ما معنى الصحيح؟ يعني العقد الجامع للأجزاء والشرائط المؤثر أثره، هذا معنى الصحيح. ما معنى أن البيع موضوع الصحيح؟ يعني موضوع لتم أجزاء والشرائط الذي يؤثر أثر، يعني يؤثر المبادلة، يؤثر الانتقال، يؤثر الانتقال، هذا معنى الصحيح. ما معنى الفاسد؟ موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، يعني ولو كان ناقص بعض الأجزاء، بعض الشرائط غير مؤثر، وإن كان ناقصا. إذا عرفت ذلك يقول النزاع يجري. ثم قال لا يبعد، ماذا لا يبعد؟ لا يبعد دعوى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أيضا. وماذا اختار هناك في مباحث العبادات؟ الصحيح، إذن الصحيح خلاص. إذن صاحب الكفاية الصحيحي، صاحب الكفاية صحيح، يعني قائل بالصحيح، قائل بالصحيح في العبادات والمعاملات، يقول لا يبعد هنا. ثم التفت إلى نفسه رحمه الله، التفت وين؟ قال في المعاملات، ترى في غير العبادات، أهل العبادات مخترعات شرعية، الشارع اخترع قراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، كيفية خاصة، وقال هذه اسمها صلاة. ثم الصوم اخترع كذا، قال اسمه صوم، وحج وزكاة إلى آخره. كل معاملات ليس هكذا المعاملات، معاملات شن لم يخترع، ومعاملات موجودة عند الناس. الله الشغل إلى المعاملة عند الشارع، هي المعاملة عند العرف، عند العقلاء، هي المعاملة. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك يقول نحن نرى أن الشرع يختلف عن العرف أحيانا، يعني يخطئ العرف، يخطئه. يعني مثلا باب المثال، العرف يعني العقلاء يرون أن بيع المميز يعني ماله، بيع ماله صحيح عندهم إذا كان مميز، عمره بعد لم يبلغ عمره 13 سنة 14 سنة ما حصل بلوغ من غير السن، يعني الأمارات الأخرى ما حصلت، وما صار بعد السن المعتبر شرعا ما صار، لكنه ما شاء الله عليه مميز وكذا ولا العرف العقلاء ماذا يقولون؟ صحيح الشرع ماذا يقول؟ هذا واحد. مثلا العرف الربا عندهم العقلاء في ذاك الوقت بيع صحيح وكل شيء، والشارع يقول لا هذا عندي كذا. مثلا أن بعض البيوعات بيع المنابذ والملامسة بيع الحصاد وكان موجود في الصبر، الشارع لا قال هذه البيوعات عندي باطلة غررية. مثلا عندنا بعض البيوعات يشترط فيها القبض في تجلس، مثل بيع الذهب والفضة وكذا، بيع الصرف يشترط فيه القبض. العقلاء ماذا يقولون؟ صحيح لا يشترط. وهكذا وهكذا بالنتيجة موجود، هذا أخذ موجود في النكاح بعض الأشياء اعتبرها الشارع ما كانت موجودة في الصلح، في المضاربة، في الإجارة الشارع تدخله. إذا كان هكذا فبناء عليه حينئذ، ها بناء على ذلك كيف تكون هي صحيحة حينئذ وهي شيء عند العرف وعند الشارع شيء آخر؟ كيف تقول أن الشارع لم يختل لنفسه معاملة وأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح عند العرف والشرع؟ كيف عند العرف والشرع مع أنه اختلف العرف والشرع كيف تكون صحيحة عندهم؟ أجاب عن ذلك قال نعم البيع بيع، إنما الشارع خطأهم في التطبيق، يعني هم اعتقدوا أن هذا البيع نافذ خطأهم، قال لهم هذا البيع هذا بيع لك ليش نافذ، خطأهم يعني خطأهم في تطبيق مفهوم البيع. ليش هنا تطبقونه ما ينبغي لكم أن تطبقوه؟ غلطتم. هذا على كل حال بالنتي هو يقول واحد عندهم، إنما الشارع خطأهم في بعض المصادر، يقول هذا لا يضر بوحدة المفهوم. فإذا البيع واحد عند العرف والشرع، هو المؤثر أثره عند العرف والشرع، وهذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في الماهي والمعنى، اختلاف في المصادر، إنما مرجعه إلى تخطئة الشارع للعرف. أيها العرف أنت هنا ما أصرت، يعني كان ينبغي أن تلتفت لم يلتفت العرف، فجعل هذا مصداق للبيع وفي الواقع ليس مصداق له. قال كل ما هنالك هكذا، جعله مصداق للبيع وهو ليس مصداقا له، اشتبه عليه الأمر. هذا أقصاه يقول صاحب الكتاب. إذن هذا الاختلاف لا يضر، الاختلاف في مفهوم البيع لا يضر، هذا الموجود بين الشرع والعرف. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ذكره صاحب الكتاب رحمه الله. أترك من هذه الجهة. قبل أن ننتقل للأمر الثاني في المعاملات، أن يصح التمسك بالأدلة أو لا يصح إلى آخره، قبل أن ننتقل هناك كلام كثير في هذا المطلب. أولا تقسيم صاحب الكفاية رحمه الله هذا المطلب، وهو أنه إن كان موضوع للمسبب كذا والمسببات كذا، نقول نحن لو سلمنا ذلك. ليش أقول لو سلمنا؟ لأنه عندنا كلام، يعني كلام جديد على هذا المطلب. يعني ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى، هذا المعنى لا هو مسبب ولا هو سبب. سوف نعم عفوا المعاملات نعم سوف أذكره إن شاء الله في آخر المطلب. نقول إنصاف كذا وكذا. الآن نمشي جريا على هذا المصطلح، جريا عليه. فأقول أما إذا كانت موضوعة للمسببات فكلام صحيح، هذا البحث لا يجري. ليش؟ لأن المسبب أمر بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، لا ينبغي بعد البحث في الصحيح والعمى، انتهى الأمر، لا يتصف الصح والفساد. ولكن صحيح هنا بعد لا يتصف، لكن إذا كان موضوع المسبب هناك إشكال آخر، يعني يرد علينا شيء بعد لا يمكن التمسك بالإطلاقات. يعني لو قلت أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات وليس فقط، يخرج عن محل النزاع، أنا بعد لا محل النزاع الصحيح والأعم صحيح، بل أن يلزم عندنا إشكال وهو عدم التمسك فقط. ليش يلزم إشكال؟ قالوا هكذا، أشرح لكم وغدا إن شاء الله نوضحه أكثر وبينه. ليش يلزم؟ قالوا إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات أدلة الإمضاء، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراضي والصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلال كذا إلى آخره، والنكاح سنتي فكذا إلى آخره، هذه أدلة اللي أمضت المعاملات. يقول هذه أدلة الإمضاء، أحل الله البيع وكذا، يعني أمضى المسبب. أنت تقول أن البيع موضوع، فالألفاظ موضوعة للمسبب، يعني الملكية، يعني الزوجية. طيب إذا أمضى المسبب، السبب غير ممضى. إذا كان السبب غير ممضى، إذا شكيت أنا مثلا أن العقد بالفارسي يصح ولا يصح، بعد لا يمكن أن تمسك، يعني مثلا باللغة الفارسية لا يمكن لك أن تتمسك بقوله مثلا أحل الله البيع. أحل البيع ما أمضى الأسباب حتى تقول أنه أتمسك بالإطلاق. لو كان اللغة العربية شرط مثلا لذكرها الشارع حتى يكون إطلاق، فأصل هو ليس نظر للسبب للعقد ونظر مسبب، فحينئذ بعد لا يمكن لك أن تتمسك بإطلاقات أدلة المعاملات حتى تنفي الجزء أو شرط. لأن كل الغاية من هذا الكلام هو حتى تمسك بالإطلاقات بعد. والغاية وين؟ يعني الثمرة وين الثمرة؟ مثل الثمرة هنا كنا الثمرة التمسك بالإطلاقات، هي الثمرة هنا. يقول إذا قلت إن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، يعني أحل الله البيع، يعني أحل الملكية، يعني أمضى الملكية. إذن والسبب كيف؟ بما أن هذا يحتاج إلى شرح وبحث، غدا إن شاء الله نوضح هذا الإشكال ونرد عليه، والحمد لله رب العالمين.